بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى وبياكم، وجعل فردوس مثوايا ومثواكم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ما فهم، ويا مفهم سليمان فهمنا. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي، والمتوفى في القرن الحادي عشر الهجري، ومع كتاب البيوع وباب الغصب. وقلنا الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا، الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا، وهو يشبه النهبة، لكن النهبة بغير غصب. النهبة أيضا استيلاء على مال الغير خفية، يعني يأخذها ويهرب بها النهبة. وتختلف عن السرقة. السرقة هو أخذ مال الغير، يعني من حرزه، أخذه من حرزه وعدم الظهور. فالمنتهب والمغتصب واضح، لكن المغتصب يأخذ ويوقف، المنتهب يأخذ ويهرب، السارق يأخذ ويخفي، يعني ليس واضحا، يعني بالنسبة لي المنتهب والمغتصب. ونحن ما زلنا مع باب الغصب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أتلف ولو سهوا مالا لغيره ضمنه. من أتلف لا إتلاف مال الغير لابد أن يضمن الإنسان إذا أتلف مال الغير ولو سهوا، يبقى أنك أتلفت مال غيرك. يعني واحد مثلا راجع في سيارته ما ينتبه وصدم السيارة التي خلفه، يضمن أتلف السيارة. طيب يقول ما أقصد. طيب ما تقصد، لك أتلفت سيارته، تقصد أو ما تقصد هذا في الإثم، يعني عند الله إن كنت عامدا أثمت، إن لم تكن عامدا لم تأثم، لكن الضمان تضمن، لأنك في النهاية أتلفت مال الغير. إنسان في سيارته مثلا ذبح دجاجة جاره أو شاة جاره أو أفسد مزرعة جاره أو كذا، يقول والله ما أقصد. نقول ما تقصد، ما عليك إثم، لكن تضمن لأنك أتلفت مال الغير. إذن من أتلف مال الغير ضمنه ولو لم يكن قاصدا الإتلاف. طيب إذا أكره الإتلاف، واحد قال إذا ما أتلفت أنا أذبحك، أنا أضربك، أنا أخذ مالك، أنا أطردك، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، ضمن المكره، ضمن المكره الذي أكرهه والذي يضمن في هذه الحالة. قال: ومن فتح قفصا عن طائر أو حل قدنا أو أسيرا أو حيوانا مربوطا فذهب أو حل وكاء زق فيه مائع فاندفق ضمنه، ولو بقي الحيوان أو الطائر حتى نفرهما آخر ضمن المنفر. يعني كذلك لو أن إنسانا جاء صاحبه عنده طير ففتح القفص للطير فطار، يضمن، هو الذي تسبب في هرب هذا الطائر لأنه فتح له القفص، فيضمن في هذه الحالة. كذلك لو كان عنده أسير فحل رباطه، أو عبد آبق فأمسكوا به فحل رباطه فهرب مرة ثانية، يضمن لأنه تسبب في هذا، تسبب في ذهاب القن وذهاب الأسير وطير وذهاب الطائر، أو كان في زق، يعني وعاء مغلق ففتح الوعاء فاندفق سكب هذا الزيت أو الماء أو ما شاء، يضمن لأنه هو الذي تسبب في هذا. لكن لو فتح القفص ولم يطر الطائر، ثم جاء شخص آخر وجعل الطائر، يعني دفع الطائر لأن يطير، الذي دفع مثل المكره هنا، الذي دفع الطائر ليطير هو الذي يضمن، لأنه هو الذي نفره ليس الذي فتح الباب. وإن كان الذي فتح الباب يعاقب لماذا فتحت الباب، لكن لا يضمن، وإنما يضمن الذي نفره الذي تسبب في طيرانه. نعم.
قال ومن وقف دابة بطريق ولو واسعا أو ترك بها نحو طين أو خشبة ضمن ما تلف بذلك.
أي نعم، يعني المهم أنه تعدى على الناس في طريقهم، يعني أوقف دابة بطريق الناس وآذتهم هذه الدابة، طيب أو أتلفت شيئا لهم، يضمن، هو لأنه هو الذي أوقفها في طريق الناس، أو ترك بها نحو طين أو خشبة فالطين واحد يعني سقط بسبب هذا الطين أو خشبة أصابت أحدهم أو جرحته أو كذا، يضمن لأنه تسبب بهذا كله. نعم. طبعا قص عليها غيرها، من حفر حفرة، من وضع سكينا في طريق الناس فداس عليها أحدهم فجرح، يضمن كذلك. المهم أنه تسبب بهذا الأمر. نعم.
قال لكن لو كانت الدابة بطريق واسع فغربها فرفسته فلا.
نعم، يعني الدابة ما سوت شيء، خلاص يضمن، ما في شيء سوته، لكن هو اللي تحرش في الدابة. الدابة هادئة، فهذا وضعها في الطريق هادئة، لكن لو أتلفت يضمن لأنه هو الذي وضعها في الطريق. لكن دابة هادئة، جاء إنسان ملقوف يعني جاء وبدأ يتحرش بهذه الدابة، يضربها يغمزها كذا، فضربته ثم راح اشتكى عليه قال ضربتني الدابة، أنت اللي تسببت في هذا، فهنا لا يضمن لأن الدابة لم تتلف وإنما دافعت عن نفسها، خلنا نقول من هذا الذي حاول إيذائها. نعم.
قال ومن اقتنى كلبا عقورا أو أسوة ذهيبا أو أسدا أو ذئبا أو جارحا فأتلف شيئا ضمنه لا إن دخل دار ربه بلا إذن.
نعم، كذلك لو كان إنسان عنده كلب عقور أو أسود بهيم، كلب أسود بهيم، أو عنده الذئب في البيت، أو مثل الآن واحد حط نمر مثلا في البيت، أو جارح، طير جارح مثلا في البيت، وأصيب أحد، يضمن صاحب البيت، يضمن صاحب البيت، لا إن كان هذا دخل بدون إذن صاحب البيت. يعني لو كان صاحب البيت فاتح الديوان مثلا وتفضله وكذا، والذئب أو الكلب أو الجارح أصاب أحدا، يضمن صاحب البيت. لكن صاحب البيت مسكره مثل الحين كلب حراسة، واحد خلي كلب حراسة مسك لا أحد يدخل، وهذا دخل بدون إذن صاحب البيت، لا يضمن صاحب البيت لأن هذا هو المتعدي، هذا هو المتعدي. إذن إذا دخل بإذن صاحب البيت وأصابه الجارح أو الضاري أو الكلب العقور أو كذا، يضمن صاحب البيت، وإن دخل بغير إذنه فلا يضمن صاحب البيت. نعم.
قال ومن أنجج نارا في ملكه فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه ضمن لا إن طاءت في حل.
نعم، كذلك من أجج نارا وفرط، كثر النار كثر النار كثر النار، احترق بيت جاره، يضمن هنا. أو يشوف الهواء مثلا شمال مثلا ويشاهدنا ويشوف الشرر بدأ يطار على جاره، يضمن بهذا. أما إذا كانت لا الأمور طيبة والنار هادية وكذا وفجأة جاءت ريح عفور مثلا ولا كذا، طيب وجاء وأصابت النار جارة، لا يضمن هنا لأن هذا أمر خارج عن إرادته، لكن إن كان هناك تفريط منه فإنه يضمن. نعم.
قال ومن اضطجع في مسجد أو في طريق أو وضع حجرا بطين في طريق ليضع عليه الناس لم يضمن.
نعم، من اضطجع في مسجد واحد ما يدري ووطأه ثم سقط وانكسرت رجله أو شيء أو كذا، لا يضمن لأنه ما فعل شيء ممنوع له، أن إنسان نام في المسجد أو ارتاح في المسجد، هنا لا يضمن لأن الذي دخل المسجد هو الذي يجب عليه أن يكون حذرا، يشوف أحد نايم أو كذا أو كذا، لأن هذا ما فعل شيئا محرما، ما فعل شيئا محرما الذي نام في المسجد. كذلك من وضع طينا في الأرض ليدوسه الناس، يعني بدل لا تجرح أرجلهم، فواحد داس وسقط، كذلك هذا محسن، هذا محسن لأنه ما فعل ليؤذي الناس، ما فعل ليؤذي الناس. فالتفريق إذن في هذه القضية، من كان متعديا على الناس أو مؤذيا لهم ضمن، ومن لم يكن متعديا ولا مؤذيا لم يضمن. هذا تقريبا زبدة هذا الفصل. نعم.
ما أتلفته نهارا من الأبواب والأبدان ويضع سائق وطالب وقادر على التصرف فيها، وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلفه إن انفرد بتدبيرها، وإن اشترك في تدبيرها أو لم يكن إلا قائد وسائق اشترك في الضمان، ويغنم ربها ما أتلفته ليلا إن كان بتفريطه وكذا مستعيرها ومستأجرها ومن يحفظها.
نعم، الأصل في البهيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، العجماء جبار يعني الذي تفعله العجماء ما تؤاخذ عليه، عجماء اللي هي البهيمة ما تفهم، فهذه البهيمة المفروض الناس هم الذين يحفظون أموالهم عن هذه البهيمة لأن بهيمة ما تفهم، فالأصل أن ما أتلفته البهيمة لا يضمن صاحبها لأنها بهيمة، ولا يستطيع لو كان عنده غنم أو عنده إبل أو عنده بقر أن كل بقرة أو كل بعير أو كل شاة يحط لها راعي خاص فيها يتابعها وين راحت وين جت وين كذا، مستحيل هذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار، يعني الذي تتلف العجماء هذه وهي البهيمة معفو عنه، جبار أي معفو عنه. لكن فيه تفصيل هذه المسألة وهي أو وهو تفصيل ينظر، إذا كانت هذه البهيمة تحت قيادته وأتلفت يضمن لأنه هو الذي كان يقودها، فهنا لا يقال العجماء جبار لأن في واحد قاعد يقودها، فالذي يقودها هو الذي يتحمل هذا الأمر، وإذا كانوا اثنين يقودونها ينظر من الذي يسيطر عليها فهو الذي يضمن، لأن هنا لا يكون الفعل منها وإنما يكون الفعل من إيش؟ ممن يقودها، القائد الذي عليها. وفي تفصيل أيضا، ما أتلفته العجماء في النهار غير ما أتلفته بالليل، ما أتلفته العجماء اللي هي البهيمة في النهار غير الذي تتلفه في الليل، الأصل في النهار أنها تسرح، وأصحاب المزارع والحدائق والبيوت يحفظون بيوتهم من هذه البهائم، وفي الليل الأصل أن صاحبها يمنعها من الخروج لأنه ليس وقت رعي، فيضعها في محصارها أو في مكان مبيتها، المهم يمنعها من خروج إلى الناس، إذن في الليل أصحابها مسؤولون عنها، في النهار أصحاب المزارع مسؤولون عن مزارعهم، فلا يمكن لصاحب الإبل أو صاحب البقر أو صاحب الغنم أن يجعل خلف كل بعير كل شاة كل بقرة راعيا معها، فهي تسرح تذهب تسرح، فعلى أصحاب المزارع وأصحاب الحدائق وكذا أن يمنعوا مزارعهم وحاجياتهم في النهار، وعلى أصحاب البهائم أن يمنعوها في الليل، فما أتلفته في النهار فهو جبار وما أتلفته بالليل فيضمن أصحابها، كما قال الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذا رجل له غنم، فهذه الغنم أتلفت زرع جاره، أتلفت زرعه، فذهب إلى داود عليه الصلاة والسلام ليحكم بينهم أو بينهما، فقال داود كم لك كم كلفك هذا الزرع؟ قال كذا، فأخذ غنم ذلك الرجل وأعطاها لصاحب الزرع عوضا عن إتلاف الزرع، قيمة الغنم بقيمة الزرع، فأعطاه الغنم مقابل الزرع الذي أتلفه. لماذا؟ لأن صاحب الغنم تركها ترعى في الليل بدليل قول الله تبارك وتعالى إذ نفشت فيه غنم القوم، قال والنفش هو الرعي ليلا، النفش هو الرعي ليلا، فلما رعت ليلا وأفسدت ضمن صاحب الغنم. سليمان عليه الصلاة والسلام لما سمع حكم أبيه طلب من أبيه أن يأذن له بالحكم، فأذن داود عليه الصلاة والسلام، فقال سليمان بل تعطى الغنم لصاحب الزرع يستفيد منها هذه الفترة ويعطى أو تعطى الأرض لصاحب الغنم يعيدها كما كانت إلى أن ينتهي صاحب يعيدها كما كانت. خلال الفترة هذه هو يجتهد قدر ما يستطيع أن ينتهي بسرعة حتى يسترجع غنمه ولبنها ويستفيد منه، وكلما تأخر هو اللي خسران، وصاحب الزرع معوض عن زرعه بأن يستفيد من لبن هذه الأغنام حتى يصلح الرجل له مزرعته. ففرح داود بهذا الحكم من سليمان، وحكم داود صحيح وحكم سليمان أصح، ولكن كلاهما حكمه صحيح، ولذا قال الله تبارك وتعالى وكلا آتينا حكما وعلما. فالقصد أن ما أتلفته البهيمة نهارا فعلى صاحب المزرعة، وما أتلفته ليلا فعلى صاحب البهائم هذه. لكن طبعا هذا نتكلم نحن في مكان الرعي، لكن ما يجيب لي بقرة ترعى بين البيوت أو بعير بين البيوت ويقول أتلف نهارا، لأن هو أصلا هو المتعدي هنا، بحيث أنه ترك البعير بين البيوت أو الناقة أو البقرة أو الثور أو الشاة أو كذا، لأن هذا ليس مكان رعيها. نحن نتكلم عن مكان الرعي، يعني في مكان الرعي والمزارع التي تكون حول الرعي، هناك يكون يعني ما أتلفته جبار. أما إذا كان بين البيوت هذا لا، صاحبها يضمن على كل حال. نعم.
قال ولما كان صائبا عليه ولو آدميا دفعا عن نفسه أو ماله أو أتلف مزمارا أو آلة لهو أو كسر إلى فضة أو ذهب أو فيه خمر مأمور بإراقته أو كسر حليا محرما أو أتلف آلة سحر أو تأزير أو تنجيم أو صور خيال أو أتلف كتب مبتدعة مضلة أو أتلف كتابا فيه أحاديث دينية لم يضمن في الجميع.
نعم. بالنسبة للدابة ذكرنا قبل قليل، طبعا قلنا صاحبها يمنعها، لو سبحان الله صاحبه يقودها وهي ضربت برجلها دون علمه وهو دون قيادته لا، هنا لا يضمن، لأن هذا يرجع إلى العجماء جبار. لكن نقول إذا كان يستطيع منعها ثم أهمل، يعني صار تقصير منه، فإنه يضمن. ثم ذكر مجموعة من الأشياء لا يضمن أصحابها، لا يضمن أصحابها، كمن كسر آلة له أو أشياء تستخدم للسحر والشعوذة مثلا أتلفها لا يضمن هنا، أو أتلف آلات موسيقى وطربة لا يضمن هنا. نعم قد يعاقب لأنه فيه يعني تعدي، لأن هذا افتئات على ولي الأمر، كان يجب عليه أن ولي الأمر هو الذي يأمر بإتلاف هذه الأشياء، لكن على كل حال لا يضمن، لكن يعاقب يقول يعني ليس هذا من شأنك، لكن لا يضمن هذه الأشياء. أو حليا محرما، كانت تكون يعني آنية من الذهب آنية من الفضة أتلفها لا يضمن، لأن هذه يحرم الأكل فيها ويحرم الشرب فيها. فكل ما كان أو كتب مبتدعة مثلا أتلفها لا يضمن، أو كتب فيها أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يضمن في هذه كلها. لماذا؟ لأنه يعني محسن في هذه الأمور، بحيث إتلاف هذه الأمور أمر واجب، وإن كان الواجب ليس عليه وإنما على ولي الأمر، فلذلك لا يضمن وإن كان يعاقب، لكن لا يقال إنه ضمن، مثل لو كسر إناء فيه ماء أو أتلف حديقة أو كسر سيفا، هنا يضمن لأنه أتلف شيئا مأذونا به. فإذا أتلف شيئا غير مأذون به فإنه لا يضمن، لكن قد يعاقب لأنه افتأت على ولي الأمر في هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب الشفعة. لا شفعة لكافر على مسلم، وتثبت للشريك في ما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة.
نعم. الشفعة هو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه ولو بغير إذنه، يعني ينتزع حصة شريكه ولو بغير إذنه وبغير إذن من اشتراه، هذه الشفعة. يعني مثلا هذا الجهاز مثلا ملك لي وللشيخ بندر مثلا ملك مشترك اشتريناه معا اشتريناه معا مثلا هو يستخدمه يوما وأنا أستخدمه يوما له يوم ولي يوم مثلا فهو إذن ملك مشترك ملك مشترك أو اشترينا أرضا مشاعة أيضا ملك مشترك يعني أرض 1000 متر مثلا أو 5000 متر هو دفع 20,000 وأنا دفعت 20,000 فاشترينا أرضا لنزرعها 5000 متر طيب ما الذي له من هذه الأرض كل جزء وما الذي لي كل جزء فيسمونه يعني مشاع مال مشاع لا يقال هذا النصف له وهذا النصف لي لأنه مشترك مال مشترك فهنا لو أن الشيخ بندر دا يعني احتاج للمال فعرض مزرعته للبيع جزءه هو يملك النصف فعرض على البيع عليك شو اسمك صلاح صلاح قال لي صلاح تشتري أرضي أنا اشتريتها 2500 وبيعها 3 قال صلاح اشتريت الآن أنا فوجئت جئت ولا صلاح مبسط في المزرعة قلت تفضل انت ضيف قال لا أنا مالك قلت تملك ماذا قال أملك هذه الأرض أنا وياك الحين شركاء قلت من يقول قال اشتريته من شيخ بندر وهذا الصك الذي اشتريته قلت لا ليس له الحق أن يبيعك أنا أولى أنا أولى أنا شريكه في هذه الأرض فقل بكم اشتريت قال 3000 ذهبت إلى بندر تفضل هذه 3000 خذها منه وعطنيها خلاص هذه الشفعة أخذ حق الغير الذي اشتراه صلاح زين بالشفعة وهي أني أولى منه أولى منه بهذه العملية وهي عملية البيع أنا أولى لماذا؟ لأن أنا شريك له في هذه الأرض المشاعة واضح الصورة إن شاء الله تعالى وكذلك الهاتف وكذلك السيارة لو كنا اشتركنا في شراء سيارة عمارة اشتركنا في شراء عمارة كتب اشتركنا في شراء كتب أي شيء مشاع لا ينقسم أي شيء مشاع لا ينقسم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا صرفت الطرق فلا شفعة فطالما أنه لم تصرف ما زال الملك مشاع بيني وبينه فليس له الحق أن يتصرف إلا أن يستأذنني وليس لي الحق أن أتصرف إلا أن أستأذنه لأنه هو أحق بهذه الأرض من غيره وأنا أحق بهذه الأرض من غيره فهذا بالنسبة للشفعة ولكن لها شروط 5 كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الأول نعم
قال أحدها كونه مبيعا فلا شفعة في من تقل عنه ملكه بغير بيع
نعم الأول أن يكون مبيعا يعني أن يبيع لكن انتقل بغير بيع بغير بيع انتقل هبة يعني أعطاه لصلاح هبة قلت أنا أحق لا ماني مهبك أنا ما بعت أنا وهبته إياه فهل لي الحق هنا أن أتدخل وأقول أنا أولى لماذا لا تهبه لي مثلا قال لا إلا يكون مبيعا أن يكون مبيعا يعني باع بحيث أن أقدر أنا أشتري كما يشتري غيري لكن لا أستطيع أن أقول هب لي كما وهبته لغيري أن يكون مبيعا طيب إن كان ميراثا بعد وفاته يأتون من ورثته فيدخل معه يقول لا أنا ما أقبلكم أشتري غصب عليك غصب عليكم لا هذا انتقل إلى ملك غيره بإيش بالميراث فالظاهر والعلم عند الله في هذه المسألة أنه من انتقل إلى ملك غيره غصبا فليس لي الحق أن أدخل في الشفعة ومن انتقل إلى ملك غيره اختياريا فإنه له الحق أن يدخل بالشفعة فإذا انتقل حقه بغير إرادته كالميراث. ما أقدر أقول حق الورثة لا ما أبيكم أنتوا تبيعون لي غصب، لا ما إحنا بايعين، ما نريد أن نبيع، نحن مكانه الآن في هذه الأرض نستفيد كما تستفيد أنت. فلا يلزمهم بالبيع، فلا يلزمهم بالبيع. لكن لو اشتراه كما قلنا قبل قليل صلاح، هنا لا، أنا أولى أن أشتري، أدفع كما دفع مثلا. أما إذا وهبه، هي بهذه فيها خلاف، المذهب ليس له أن يمنع، يعني ما خلاص هبة ماني واهبك أنا. وهناك قول آخر أنه لا، حتى الهبة له الحق أن يقول لا أنا أشتريها وخذ الفلوس وأعطيها هبة، لكن ما تدخل علي واحد ما أبيه، أنا قد أرتاح معك لا أرتاح مع صلاح أو غيره مثلا. فلذلك أنت لأن الهبة والعطية والصداق، مثلا لو كان صداق لزوجته مثلا الطالبة، الصداق مثلا، الصداق مثلا اللي هو المهر، مهرها مثلا 20,000 سلمها 17,000 وقال والباقي جزئي المشاع من هذه الأرض لك، بقية الصداق مثلا، أعطاها بقية الصداق هذه الأرض. فهنا هذا الصداق على المذهب أنه خلاص تدخل هي بدله في هذا الموضوع، أو كان صدقة أو كان هبة، المهم أنه مبيع. يقول إذا لم يكن بيعا فليس للشريك أن يأخذها بالشفعة، أما إذا كان بيعا فله أن يأخذها بالشفعة. اختار شيخنا رحمه الله تعالى أنه لا، ما كان بدون اختيار فلا تدخل فيه الشفعة، وما كان باختيار فإن الشفعة تدخل فيه، لأنه قد لا يرضى أي شريك يدخل عليه إلا إذا كان ميراث رغما عنها، ما تبعد شو سوي في الحل. لكن إذا كان حيا ليس له أن يدخل غيره علي، قد لا أقبل غيره، لا أقبله إلا هو، فأشتريه منه بقيمته في السوق، أشتريه منه بقيمته في السوق. نعم. نعم، قال كونه مشاعا في عقار، الشفع عند الحنابلة هي أن يكون مشاعا في عقار بس. والبعض يرى أن لا، أي وهذا اختيار ابن تيمية، أنه لا، أي شراكة فيما لا يقسم، أي شراكة فيما سيارة لا تقسم، سيارة ليست عقارا لكن لا يمكن قسمها تنصيفها، عمارة لا يمكن تنصيفها مبنية يعني بيت، الكتب لا يمكن تنصيفها، قد يكون يعني ليس في كل عقار فقط، وإنما في كل ما لم يمكن قسمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، الشفعة في ما لم يقسم، الذي لا يقسم تقع فيه الشفعة. قال ولا للجار شفعة، وليس الشريك، الجار، الشريك الذي قلنا شخص مشاع، لكن الجار صرفت الطرق الآن وحدت الحدود، هذا لك هذا لي، يعني مثل هذه الأرض اللي اشتريناها أنا والشيخ بندر مثلا قسمناها نصفين وحطينا خط، قلنا هذا ملكك وهذا ملكي، الآن ما صار شخص مشاع، صار إيش؟ جارا، هو جاري الآن، فالآن لأن جزءه له وجزئي لي، فهنا صار جارا ولم يكن إيش؟ ولم يكن شريكا، لأن خلاص وزعناها، هذا النصف لك وهذا النصف لي. على المذهب أنه لا شفعة للجار، والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه أي أحق بجاره، أحق بجاره. فبعض أهل العلم يرى أن الشفعة تقع حتى في الجار، عندي بيت ببيعه وعرض علي مثلا مبلغ 300,000، الجار له الحق أن يأخذه بنفس المبلغ 300,000، أنا أحق، لا تجيب لي واحد ما أبي، أنا أشتري، أنت مو تبي 300,000، هاي 300,000، قال لا ماني بايعك، أبي بيع فلان، ما أحبك أبي بيع فلان، فلان أولى بهذا البيع. طيب، فعلى المذهب ليس له الجار أن يمنع من البيع. والاختيار الثاني اختيار شيخ ابن تيمية أنه له الحق لحديث الجار أحق بسقبه، يعني أولى بجاره، أحق بجاره أن يأخذ هذه الشفعة أو أن يأخذ هذه البضاعة بالشفعة، أو هذه العمارة أو هذا البيت أو هذه الأرض يأخذها بالشفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة صلوات ربي وسلامه عليه. طيب نعم.
قال ويؤخذ الغراس والبناء مبتدا للارض.
نعم.
قال الثالث طلب الشفعه ساعه يعلم، فان اخر لغير عذر سقطت والجهل بالحكم عذر.
نعم. الشرط الثالث ان لا يتاخر بالطلب، هذا يبيع. يعني الآن الشيخ بندر مثلا باع أرضه التي هي الشراكة، باعها على صلاح كما قلنا قبل قليل، باعها علي وجون وأخبرت بهذا، قال لي مثلا الشيخ بندر قال ترى بعت الأرض، نصيبي بعته على فلان، قلت خير إن شاء الله. مضى يوم يومان ثلاثة، يوم سابع يوم ثامن، بعد شهر قلت لا أنا أبيها، فكرت بالموضوع، لا أنا فكرت توك تفكر. المفروض إيش؟ أول ما علمت بالبيع تطلب الشفعة، أما تقول تو قرر أني أخذ الشفعة لا، ليس له ذلك، ليس له شفعة. إذا لابد تكون الشفعة متى؟ حين يسمع بالخبر، وليس له أن يؤجل ويؤخر، يقول لا خلنا أفكر، عطني أسبوع أفكر، عطني شهر أفكر، خل أدبر أموري، خل أتسلف مال حتى أعطيك المبلغ الذي تريد. يمهل أياما لكن لا يكون بدون سبب، لا يكون بدون سبب، بحيث أنه يفسد عليه بيعه بحجة لا ما أرضى أن تبيع، لا مو بكيفك ما ترضى يبيع، هو محتاج يبيع الأرض، محتاج يبي فلوس، وأنا أقول لا ما تبيع أنا أخذها بشوي، طيب أخذها لا بس ماني ما أخذها الحين، بعدين يمكن أخذها بعد 7 سنين، شنو أخذها أنا بفلوس، عطني فلوس أخذها بعد 7 سنين. طيب فلا ضرر ولا ضرار، يعني لا أن يضر بصاحب الملك الشريك الذي معه بحجة أنه سأخذها، لا تأخذها الحين، تأخذها الحين، لا يجوز له أن يؤخر بحجة أنه ليس عندي مال الآن، أو أنا منتظر في عندي بيعة، أو إن شاء الله بس يموت أبوي أخذ الميراث واشتريها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه إضرار به، كما أنه لا يجوز أن يضرني ويدخل علي شريكا آخر وأنا أحق بهذه الأرض، كذلك لا يجوز أن أضره وأقول له لا تبع وامتنع عن البيع ودبر أمورك وتصرف وروح طر من الناس واطلب من الناس ولا تبيع ما تملك، هذا لا يجوز. إذا لا ضرر ولا ضرار، إلا إذا كنت جاهلا ما أدن لي حق الشفعة، أجهل هذا الحكم، يعني باع عليه وأنا جلست في مجلس مثلا بعد أسبوع مثلا كذا، قلت الله يهديه باع الأرض هذه لو عارضها علي كان شريتها أنا، الحين دخل علي واحد ما أدري شلون شغله، ما أدري كيف أخلاقه، ما أدري كيف تصرفاته، ما أدري كيف. قال له واحد زين ليش ما أخذته بالشفعة؟ قال يعني شلون؟ قال حق الشفعة. قال شنو الشفعة؟ قال الشفعة أنك أنت تقدر تشتري الأرض منه بمبلغ اللي دفعه. قال يا ريت، وين أول مرة أسمع هالكلام. فذهب إلى القاضي وأثبت أنه لم يعلم بالشفعة، أنه له حق الشفعة، جاهل بالحكم، فهنا يأخذها، لكن يرجع حق صلاح فلوسه اللي أخذها. فالقصد أنه ليس له الحق بالشفعة إذا تأخر، إلا إذا كان جاهلا في الحكم. نعم.
قال الرابع أخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض من منع بقاء الكل سقطت والشفعة بين الشفعاء على قدر اللازم.
نعم. يعني الأرض مثلا التي أملكها أنا والشيخ، تصدقون أنتم أن عندنا أرض؟ طيب الأرض التي أملكها أنا ويا الشيخ بندر الآن مثلا 100,000 مثلا، الحين تشوفون أراضي العبدلي وهذا 100,000 يقسمونها عشرات مثلا 10,000 10 أو 25 25 25 مثلا أو كذا، هذه 100,000 التي أملكها أنا وهو مثلا وله 50 ولي 50 وهي أرض مشاعة، يعني كل 100 اللي يعني غير لم تقسم، لم يقل مثلا هذه لك وهذه لي، أي مكان لي أي مكان له، طيب ثم بعد ذلك باعها على صلاح. ايش عليك صلاح تاجر زين؟ باعها على صلاح. طيب لما باعها عليه انا قلت لا انا لي حق الشفعه. كم بعتها؟ قال بعتها ب50,000. قلت طيب انا ابي ال10,000 اللي باخر المزرعه زين، وال40,000 كيف بيها؟ قال له يا تاخذها كلها يدخل لك، انا صلاح يبيها كلها 50,000. انت ستفسد علي بيعتي هنا، ستفسد علي بيعتي، لان الذي اراد ان يشتري قال اشتري كم؟ 50، ما ابي 40، لا اريد 40، اريد 50 كامله. طيب قلت لا انا اخذ بعضها. لا ما تاخذ، يا تاخذها كلها يا تخليها كلها، اما ان تتركها جميعا واما ان تاخذها جميعا. فان كان شركاء في الارض اللي قلنا قبل قليل 25 25 25 5، 4 مشتركون في هذه الارض، كل واحد له 25 الان، فليس لي الحق اذا اراد ان يبيع نصيبه مثلا اللي هو 25,000 اراد ان يبيع، انا اقول انا اخذها بالشفعه. طيب والشركاء الاخرون ايضا يريدون، فهنا كل واحد ياخذ على قدر نصيبه. لو فرض مثلا هي 100,000، انا املك 25، الشيخ بندر يملك 25، وعبد العزيز يملك 50، ممكن؟ ها؟ ممكن في أراضي هكذا، هذا 25 25 50، توخرج لك على المصحف بس. طيب هذا يملك 25 وهذا يملك 25 وهذا يملك 50، وباع بندر نصيبه الذي 25 على صلاح، جيت أنا بأخذها بالشفعة أنا وعبد العزيز، عبد العزيز يملك 50 وأنا يملك 25، ونريد أن نأخذها بالشفعة. طيب كم اخذ انا وكم ياخذ عبد العزيز؟ هو ياخذ النصف وانا اخذ الربع، واضح ولا لا؟ لان انا املك كم؟ 5، كل بحسب سهمه، كل بحسب سهمه، فياخذ اكثر مني لانه يملك 50، وانا اخذ اقل لاني املك 25، كل واحد يدفع الثمن الذي عليه. نعم.
قال رحمه الله الخامس: سهم من ملك الشفير لرقبة العقار، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقار المال.
نعم. الخامس سبق ملك الشفير لرقبة العقار، يعني ما يصير تأخذها بالشفعة وانت ما ملكتها، تقول اصبر انا راح اشتريها وبعدين اخذها بالشفعة، لا، لابد تكون مالكا للعقار حتى تأخذها بالشفعة. هناك شرط سادس ذكره أهل العلم، وهو أن يكون شخصا مشاعا، كما قلنا قبل قليل أن الشفعة في المشاع، أما إذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شفعة، لا خلاف في المسألة هذه، فأن يكون شخصا مشاعا، وكذلك أن أدفع القيمة، أدفع القيمة التي دفعها، يعني ما يصير أن يعني أخذ الشفعة أقول لا نزل لي أنا جارك أنا كذا، لا ما نزل لك، واضح ولا لا؟ أو تعطيني سعر خاص، لا، تأخذها بنفس السعر اللي أخذها، هذا حقك علي أن تأخذها بالسعر الذي سيمت به، سيمت بهذا السعر تدفع نفس السعر، ولا ما تأخذها. إذن لابد أيضا أن يدفع القيمة ذاتها لا أقل من ذلك. نعم.
قال: وفسقه المشتري بعد اخذ الشفير بالشفعة باطل وقبله صحيح.
نعم، يعني المشتري اللي هو صلاح الان اذا انا قلت باخذها بالشفعة ليس له الحق بعد ان يتصرف، خلاص، لان اخبرته اني ساخذها بالشفعة. لكن لو اشتراها وما يدري الناس وراح وباعها، في شريطي هو تاجر اشتراها ب3,000 وباعها ب5,000 مثلا على آخر مثلا، أنا قال دبر لي أرض وكذا، هو تاجر أصلا دلال، فيشتري ويبيع. طيب اشتراها وباعها قبل أن يعلم أني سأخذها بالشفعة، أنا أخذها من الثالث، طيب ليس له ذنب هو. لكن إذا اشتراها وقلت له انتبه أخذها بالشفعة، قال خير إن شاء الله، راح وباعها، بيعه فاسد. لماذا؟ لأن باعها بعد الشفعة، باعها بعد علمه بأني سأخذها بالشفعة. نعم.
قال: ويلزم الشفير أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فمثله، أو متقوما فقيمته، فإن جهل الثمن ولا حيلة شفعا، وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأتي به.
نعم، يعني الشفيع إذا أراد أن يأخذها بالشفعة يجب أن يدفع نفس المبلغ الذي دفعه المشتري، وإلا ليس له الحق في هذه الشفعة، أن يقول أخذها بس يمنع البيع ويظل هو ما يشتري، ما يصير. إما أن تشتري وإما أن ترفع يدك. إن قال لا أدفع بعض المبلغ والبعض بعدين، لا، ما غير ملزم صاحب الملك أن ينتظر، يقول له انتظر، يمهل ثلاثة أيام، يقول يمهل ثلاثة أيام إن دفع هذا الثمن وإلا رجع. فإن كان بقيمته دفع قيمته، اشتراه بدراهم، اشتراه بغير دراهم، مثلا تبادل، يعني بندر قال لا أعطيك أرضي وتعطيني إبلك مثلا، عند بعض الإبل مثلا، أو أعطيك أرضي وتعطيني أرضك، له أرض مثلا صلاح في مكان آخر مثلا في وفرة، وهذا الأرض بالعبد اللي شريك معي، فقال أعطيك الأرض اللي بالعبد وتعطيني أرضك اللي بالوفرة، زين. فإذا إما أن يبيعها بمال نقدي، وإما أن يبيعها بمال متقوم قيمة، بدل شيء مكان شيء، هذا أو هذا، الذي يريد أن يأخذها بالشفعة يدفع قيمة هذا أو قيمة هذا حتى يأخذها. فإذا قال تصبرون علي يمهل ثلاثة أيام، إن استطاع أن يسدد المبلغ نعم وله الشفعة وله الحق، إذا لم يستطع مثل ما يقول وجه من وجه أبيض وليس عليه شيء ويبيع ولا شيء عليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه نسيتها. نعم، من يعني لو صال عليك آدمي أو حيوان أو كيف فقتلته دفعا عن نفسك فليس عليك شيء، لأن هذا دفاع عن النفس، ولا يقال أنه أتلفه لأنه دافع عن نفسه. لو بعير هايج مثلا وجاك وكذا ورميته حتى بس تحفظ نفسك، أو خروف مثلا جاي وبينطحك مثلا وانت حاول توخر عنه ما قدرت رميته مثلا، أو آدمي يريد إيذائك كذلك فقتلته دفعا عن نفسك، في كل هذه الحالات لا تضمن، لأنك إنما فعلت ذلك دفعا عن نفسك، إلا إذا كنت تستطيع أن تدفع عن نفسك بما هو أسهل وأنت تسرعت في هذا فتضمن.